بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد. لا بد من توارد الشهادة والشهود، يعني اتفاق الشهود والشهادة على الفعل الواحد، يعني شهادتهم تدل على أنه فعل واحد، على أنه زنا مثلا، وأيضا أنه وقع في زمان واحد ووقع في مكان واحد. فلو شهد بعض بالمعاينة، يعني بعضهم قال لقد رأينا الزنا، وبعض لا بها، لا شهد لا بالمعاينة، ما رأيت، ولكن يعني ما رأيت مثلا كالميل في المكحلة، وإنما رأيت كذا مثلا شيء آخر، طبعا هذه لا تعتبر. أو شهد بعض بالزنا في زاوية من البيت، وبعض شهد بالزنا، يعني فعل واحد نفس الفعل لكن في زاوية أخرى فاختلف المكان. أو شهد بعض في يوم الجمعة، وبعض شهد أن هذا حصل في يوم السبت فاختلف الزمان، فلا حد، لا يثبت الزنا. لابد من تطابق الشهادة في الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد. إيه، فهذا لو كان شهد أن هذا شهد في الجمعة وهذا في السبت يحتمل فعلين، فهذا الفعل لا يثبت إلا بأربعة وذاك لا يثبت إلا بأربعة. إيه نعم، كل فعل لا يثبت إلا بأربعة فيحد الشاهد، ويحد الشهود للقذف. إذا ما تمت الشهادة بأصولها إذن هو قاذف، والقاذف يحد فيجلد 80 جلدة. ولو شهد بعض أنه أكرهها، واحد قال أكره المرأة على الزنا، وبعض بالمطاوعة أنها طاوعته، فهل يثبت الحد أو لا يثبت؟ قال: ففي ثبوت الحد على الزنا وجهان. وجه أنه يثبت الحد، والوجه الثاني أنه لا يثبت. أحدهما يثبت للاتفاق على الزنا. على كل حال هذا يعني البعض، هؤلاء البعض يشهدون بأنه زنى، وأولئك البعض يشهدون بأنه زنى. الزنا هذا متفق عليه، لكن الاختلاف في أنه أكره أو لم يكره، هذا لا يرفع أصل الزنا أنه وقع. لذلك يقول للاتفاق على الزنا الموجب للحد، الذي يوجب الحد هو حصول الزنا على كلا التقديرين، سواء أكرهها أو ما أكرهها فالزنا حاصل. والآخر، الوجه الآخر لا يثبت، لا يثبت الحد، لأن الزنا بقيد الإكراه. هذه النقطة لا محل لها، لأن الزنا بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة. الزنا الذي هو مقيد بأنه أكره المرأة فيه هذا غير الزنا، ذاك زنا آخر غير هذا، غيره يعني غير الزنا المقيد بأنها طاوعته. فكأنه شهادة على فعلين، كأن بعضهم شهد على فعل أنه زنا بإكراه، والبعض الآخر شهد على أنه زنا بمطاوعة، وهذا غير هذا، فهذا فعلان فليس فعل واحد. ولو أقام الشهادة بعض في وقت، يعني جاء اثنان من الشهود وشهد بأن فلان زنى وكذا، وكانت تامة الشهادة، تامة يعني من جهتهما، جاء في الصباح وقال أن في اثنين أيضا كان معنا وسيأتيان بعد ساعة يشهدان، حدوا للقذف. لازم كلهم يأتون في وقت واحد، ما في أحد يتخلف، في آن واحد حدوا للقذف ولم يرتقب إتمام البينة. لا ينتظر أنه يجود اثنين، لأنه لا تأخير في حد، الحد إما يثبت أو لا يثبت. فإذا جاء هذان الاثنان لا يثبت الحد فيقام عليهما حد القذف، فإذا جاء الاثنان وشهد بالزنا يقام عليهما حد القذف أيضا. نعم، في آن واحد كلهم جميعا، لا يعني توارد على الشهادة، يعني هذا يشهد يخلص الثاني بعد مباشرة، يخلص الثالث بعد مباشرة، ثم الرابع مباشرة. ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة، يعني لو أن أربعة شهود شهدوا على أن هذا فلان زنى منذ 50 سنة، تقادم الزنا يعني الزنا منذ مدة طويلة كان، يقول لا يقدح فيثبت عليه الزنا. وفي بعض الأخبار إن زاد عن 6 أشهر لم تسمع، إذا يشهدون على أن الزنا هذا وقع من قبل أكثر من 6 أشهر لا تسمع هذه الشهادة. وهذا البعض من الأخبار مطرح لا يعمل به، وهذا طبعا يشير إلى مرسلة جميل ابن دراج المروية في الوسائل في المجلد 18 صفحة 327. عن جميل بن دراج عن رجل، فتلاحظوا الرواية مرسلة، عن أحدهما عليهما السلام، أحدهما يعني الصادق أو الباقر، في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، يعني عمل شيء يوجب الحد، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال إذا صلح وعرف منه أمر جميل الصلاح والاستقامة لم يقم عليه الحد. قال ابن أبي عمير قلت فإن كان امرأ غريبا لم تقم، يعني رجل غريب لم تقم عليه الشهادة، لم تقم عليه الحدود مثل ما سيأتي، ما أقيم عليه الحد وهو غريب وما علم منه صلاح وأقيمت عليه الشهادة، قال لو كان 5 أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود. فتلاحظوا هذا الرواية فيه 5 أشهر مو 6 أشهر، وهذه الرواية التي ذكرها أيضا صاحب الجواهر أشار إليها، بينما هنا قال إن زاد على 6 أشهر، بينما قال لو كان 5 أشهر أو أقل، ولعله 6 أشهر من باب أولى، إذا 5 أشهر فأقل فهذا لا يعمل لا يؤخذ بهذه الشهادة، فكيف إذا زاد من باب أولى، لعله من هذه الجهة. قال وهو مطرح طبعا للإرسال لأن الرواية مرسلة، وقصورها عن تقييد الأدلة بالموافقة للعامة، بأنها موافقة للعامة فلا تقيد الأدلة السابقة، أو محمول على ما لو ظهر منه التوبة، إذا ظهرت منه التوبة طبعا لا يقام عليه الحد، هذه نحملها على ذلك. قال وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد. يعني شهادة الأربعة في الزنا تقبل على الاثنين. يعني لو قال أربعة نحن رأينا فلان وفلان يزنيان، شهد على اثنين، ما قال رأينا فلان يزني، تقبل. فما زاد، يعني الإمة هنا طبعا الأربعة فما زاد تقبل شهادتهم، أو لا الأربعة يشهدان على اثنين فما زاد. لو قال رأينا فلان وفلان يزنيان وفلان وفلان يزنيان تقبل شهادته شهادة هؤلاء الأربعة. ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، يعني لو أنه هؤلاء قالوا أنه طبعا بعد الاجتماع، يعني بعد أن جاءوا وقالوا عندنا شهادة بالزنا مثلا، فهنا مقتضى الاحتياط أننا نفرق الشهود أثناء أداء الشهادة، يعني أنه نجعل كل واحد كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام، نجعل كل واحد في مكان، في سارية من سوار المسجد مثلا بجانب سارية، ثم نستدعي واحد واحد ونقول له أنت ماذا رأيت؟ يقول أنا رأيت كذا وكذا وكذا مثلا، فنستدعي الثاني وهكذا. هذا طبعا إذا كان نريد أن نحتاط في مسألة التأكد من حصول الزنا، من أجل التأكد حتى لا نقول أنهم تواطؤوا واجتمعوا على أن يدلوا بشهادة متفقة. يقول وليس بلازم، ليس بواجب، ما دام العدالة ثابتة في الشهود بعد لا يجب تفريق، ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه. يعني لو أنه قال شخص قال هذا فلان زنى، الزاني ماذا قال؟ قال صدق صحيح، فهل يسقط باقي الشهادة مثلا بالنسبة إلى الشهود الباقين بعد؟ لا، يعني خلاص نقول الآن بما أنه أقر، وهذا مروي عن أبي حنيفة، أبو حنيفة قال أن الإقرار يسقط الشهادة بعد، لا داعي للشهادة لأن الإقرار كما يقولون سيد الأدلة. يقول لا، إذا صدق المشهود عليه المتهم بالزنا، صدق الشاهد، لأن هذا المشهود عليه لو أقر مرة واحدة لا يكفي، لا يثبت الزنا، بل لا بد من أربع، فإذا صدقه بمرة واحدة لا بد من إكمال الشهود، ولا بتكذيبه، بتصديقه ولا بتكذيبه. لو قال لأن تكذب مثلا هذا ما يسقط شهادة هذا الشخص، بل لا بد من إتمام باقي الشهود. قال ومن تاب قبل قيام البينة، يعني لو أنه علم شخص أن هناك أربعة شهود سيشهدون عليه وتاب، قال اللهم إني أتوب إلى الله من هذا الفعل الذي فعلته، سقط عنه الحد ما دام ما أقيمت عليه البينة. ولو تاب بعد قيامها، لما قامت عليه البينة وشهد عليه الشهود قال أنا أستغفر الله من هذا الزنا، لم يسقط حدا كان أو رجما، الحد أو الرجم لا يسقط بعد الشهادة. النظر الثاني في الحد، وفيه مقامان، المقام الأول ما هي أقسام الحد، والمقام الثاني كيفية إيقاع الحد. أما بالنسبة إلى المقام الأول في أقسام الحد، قال وهي قتل أو رجم. القتل مثل ما سيأتي، من زنى محرم أو أكره امرأة على الزنا غصبها يقتل، أو رجم الزاني المحصن، أو جلد وجز يجلد 100 جلدة ويجز شعر رأسه، وتغريب وينفى من البلد. هذا بالنسبة إلى الرجل الزاني غير المحصن. في الجواهر ذكر أيضا ممكن الجلد فقط من ضمن الأقسام الحد، الجلد فقط وهو على المرأة غير المحصنة، هذه تجلد لا يجز شعر رأسها ولا تغرب. أيضا جلد ورجم هذا كما سيأتي في الشيخ، هذا يجلد ثم يرجم إذا شيخ محصن أو شيخة، أو قتل يعني جلد وقتل، وهذه طبعا ما ذكرها ستأتي في أثناء الشرح. قال أما القتل بالسيف، طبعا هذا القتل يكون أولا بالسيف كما سيأتي، تضرب رقبته، فيجب على من زنى بذات محرم، من زنى بذات محرم طبعا نسبية يعني امرأة محرم يعني لا يحل له نكاحها مؤبدا، لكن من النسب، لذلك يقول كالأم والبنت وشبههما من المحرمات النسبيات، مثل العمة، مثل الخالة، مثل الجدة. أما إذا كان محرم محرم مؤبدا لكن مو بسبب النسب، مثل أم الزوجة أو بنت الزوجة، فهذه محرمة مؤبدا لكن مو بسبب النسب، بسبب المصاهرة، فهذا لا يقتل. هذا أولا. والذمي إذا زنى بمسلمة سواء كان أكرهها على الزنا أو كانت مطاوعة فيقتل هذا الذمي. وهناك رواية لطيفة أنه قدم إلى المتوكل نصراني فجر بمسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد المتوكل فأسلم، فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله، هدم الشرك السابق وهدم الفعل، لأن الإسلام يجب ما قبله. وقال بعضهم يضرب 3 حدود، وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا، فاختلف هناك موجودين عند المتوكل، فأمر المتوكل أن يكتب إلى أبي الحسن الثالث الإمام الهادي عليه السلام وسؤاله، يعني أن يسأل عن ذلك. فلما قدم الكتاب كتب عليه السلام يضرب حتى يموت، يقتل. فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر الفقهاء ذلك، وقالوا يا أمير المؤمنين اسأل عن هذا، فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنة. فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا لما أوجبت عليه الضرب حتى يموت. فكتب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. لما رأوا بأسنا يعني لما أردنا أن نقيم عليه الحد، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. قال فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. وكذا قال وكذا من زنى بامرأة مكرها لها، من زنى بامرأة غصبا فإنه أيضا يقتل حتى لو كان غير محصن. ولا يعتبر في هذه المواضع الثلاثة، لا يعتبر الإحصان، يعني حتى لو ما كان محصن فإنه من زنى بذات محرم أو ذمي زنى بمسلمة أو من أكره امرأة على الزنا يقتل، بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. وكذا قيل، هذا القول للشيخ والحلبي عن أبو الصلاح وابن زهرة، بنوا يعني لزهرة وإدريس وحمزة، بدل ما يكرر ابن زهرة ابن إدريس ابن حمزة، قال بنوا زهرة وحمزة وإدريس وفلان وابن زهرة وابن زهرة وابن إدريس وابن حمزة وابن البراج، ونسب إلى الشهرة، بل ادعي عليه الإجماع. وكذا قيل في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه، امرأة ابنه وإن كان ليست هي من المحرمات النسبية لكن يقتل أيضا. وهل يقتصر على قتله بالسيف، يعني فقط يقتل وانتهى، لو بعد يجلد ويقتل؟ قيل هذا القول هو المشهور عند العلماء، نعم، يعني فقط يقتل بالسيف وانتهى. وقيل هذا لابن إدريس، بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا، إذا مو محصن فزنى، والزاني ماذا حكمه؟ يجلد، لكونه بذات محرم يقتل، حدين يعني عليه، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا. طبعا هنا إذا محصن يرجم وهو قتله، لكن ما يكون أحسن حال من غير المحصن، فهنا يجلد ويقتل لكن قتله برجمة، عملا بمقتضى الدليلين، لأن دليل الزنا أنه المحصن يرجم وغير المحصن يجلد، عملنا بهذا الدليل. الدليل الثاني أن من زنى بامرأة غصبا أو بذات محرم أو بمسلمة وهو ذمي يقتل، هذا قتل. فهناك أمران حدان لا حد واحد. قال والأول أظهر وهو قول المشهور أنه يقتل فقط بالسيف بدون جلد وبدون رجم. يقول وأما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، فلو زنى بصبية وهو محصن لا يرجم، ولو زنى ببالغة لكن مجنونة أيضا لا يرجم، فإن كان شيخا هنا يجلد، نعم، فإن كان شيخا أو شيخة، يعني رجل كبير في السن أو عجوز، مع حصول الإحصان زنيا، جلد ثم رجم، طبعا هنا العقوبة تصير مضاعفة باعتبار أنه الدواعي إلى الزنا يمكن أن تكون منتفية، أولا هو محصن، الشيء الثاني القوى الجنسية عنده ضعيفة، ما تكون مثل الشاب الذي القوى عنده قوية جدا. لا، يعني الشيخ إذا زنى، سواء زنى بعجوز أو زنى بشابة، وكذلك بالنسبة إلى العجوز إذا زنت سواء بشاب أو بشيخ، وإن كان شابا، إذا كان شاب وزنى ففيه روايتان، إحداهما يرجم لا غير. إذا كان محصن وشاب يرجم لا غير، والأخرى الرواية الأخرى يجمع له بين الحدين. الحدين ما هما؟ الجلد والرجم. طبعا هذه الرواية الأولى مروية في الوسائل المجلد 18 صفحة 349، وهي رواية عبد الله بن طلحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلد ثم رجم عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم، المتوسط يعني من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن. وإذا زنى الشاب الحدث السن، الحدث السن جلد، ونفي سنة من مصره، فهنا محل الشاهد: وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد. فلذلك يقول أحدهما يرجم لا غير، هذه رواية. أيضا رواية ثانية وهي رقم 5، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد. يعني من ثبت عليه الإحصان يرجمه فقط. وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبد الله وقال: ما نعرف هذا، أي لما يحد رجلا، أو لما يحد رجلا حدين، جلد ورجم في ذنب واحد. فما يمكن إذا كان عليه، يعني هو محصن يرجم فقط، هذه الرواية الأولى. والأخرى يجمع له بين الحدين، وهي صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة. طبعا الحديث 8 في صفحة 348، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في المحصن والمحصنة جلد 100 ثم الرجم. وصحيح الزرارة رقم 14، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: في المحصن والمحصنة جلد 100 ثم الرجم. قال: وهو أشبه. الرواية الثانية أشبه كما لاحظنا، الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم وزرارة فهي أصح سندا من الطائفة الأولى. ولو زنى البالغ المحصن، زنى قلنا إذا كان ببالغ عاقلة، فإذا زنى بغير البالغة أو زنى بالمجنونة فعليه الحد للرجم وإن كان محصنا. وكذا المرأة لو زنى بها طفل، يعني غير بالغ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد كاملا. هي إذا كانت محصنة وزنى بها مجنون فيقام عليها الحد وهو الرجم. إذا قلنا بالجمع بعد جلد ورجم. وفي ثبوته في طرف المجنون تردد، هل أنه المجنون يقام عليه الحد؟ فيه تردد، وهذا مر علينا في صفحة 152. والمروي أنه يثبت. طبعا هذه رواية أبان بن تغلب، مرت علينا فيما سبق عن الصادق عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم. المجنون أو المعتوه، قلت فما الفرق بين المجنون والمجنونة؟ يعني المجنونة ما يقام عليها الحد والمجنون يقام، والمعتوه والمعتوهة، المعتوهة لا يقام عليها الحد. قال: هذا اللي مر علينا فيما سبق، المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي إلى آخره. وأما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر الحر غير المحصن. غير المحصن الذكر وحر يجلد أول 100 جلدة ثم يغرب من بلده، يجلد 100 ويجز شعر رأسه ويغرب عن مصره عاما سنة كاملة. هنا في نزاع عند العلماء، هل يغرب عن مصره عن بلده أو يغرب عن مكان الزنا؟ فلو كان هو من بغداد وزنى في البصرة مثلا، ينفى من بغداد من بلده إلى مكان آخر، أو ينفى من المكان الذي وقع فيه الزنا؟ هنا على حسب كلامه يقول من مصره، يعني من مصره يعني من بلده، ما قال من بلد الزنا، هذا الظاهر من العبارة. مملكا كان أو غير مملك، إذا كان أملك يعني عقد لكن لم يدخل بعد، لأنه بالعقد لا يتحقق الإحصان مثل ما مر علينا. وقيل هذا القائل هو الشيخ وابن زهرة ويحيى بن سعيد، يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل. إذا كان عاقد ولم يدخل بعد هذا الذي يغرب، وهو مبني، هذا الكلام مبني على أن البكر ما هو؟ البكر يعني في قبال الثيب، ما هو؟ والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن، يعني هل الذي هو عاقد بكر وإن لم يدخل، أو إذا كان محصن، عفوا غير محصن بكر، يعني حتى لو عقد، يعني ترى نقول إذا كان لم يعقد ما جرى عقد هذا بكر، وترى نقول لا حتى لو عقد، لكن بما أنه ما دخل يعني ليس بمحصن هذا البكر. والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن، وإن لم يكن مملكا، أملك أو ما أملك، إذا كان غير محصن هو بكر، فإذا كان كذلك فإنه على القول المشهور أنه غير محصن فيحصل له يعني يغرب. وإذا قلنا أنه لا، في فرق بين غير المحصن وبين البكر، البكر لا يغرب، البكر الذي هو ما عقد، يعني بعضهم يقول إلا ما عقد ما يغرب، إلا عقد وما دخل يغرب. أما المرأة فعليها الجلد 100 جلدة. طبعا 100 تكتب ماء، ودائما يكتبها هكذا، تكتب بالألف لكن كأن مثل ماء لكن تلفظ 100، وبعضهم يقول ماء وغلط تلفظ بها ماء غلط، تكتب ماء لكن تلفظ 100. ولا تغريب عليها ولا جز. قال والمملوك، إذا كان عبد يجلد 50، لأن عقاب العبد نصف عقاب الحر، يجلد 50 محصنا كان أو غير محصن، ذكرا كان أو أنثى، ولا جز على أحدهما ولا تغريب. بعد ما يكون نصف الجز يجز نصف رأسه، ما يمكن، لأنه جز النصف أسوأ من جز الكامل، مع العلم المفروض أنه أقل عقوبة مو أكثر. ولو تكرر من الحر الزنا، لو أن حرا زنى وأقيم عليه الحد، وزنى وأقيم عليه الحد، وزنى وأقيم عليه الحد، قيل إذا كان 3 مرات يعني أقيم عليه الحد 2 وزنى أيضا يقتل، وقيل إذا كان زنى 3 مرات وأقيم عليه الحد 3 مرات فإن زنى في الرابعة يقتل. قال وهو الأشبه باعتبار الاحتياط في الدماء. يقول ولو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد 2 ثم زنى قتل في الثالثة، وهذا القول هو المشهور، عفوا هذا القول للصدوق وأبيه وابن إدريس، أو للصدوقين وابن إدريس. وقيل هذا القول للمشهور في الرابعة، إذا أقيم عليه الحد 3 مرات، طبعا هذا يقام عليه الحد 3 مرات إذا كان إيش مو محصن، وهو حد الجلد، أما المحصن بعد من أول مرة يموت. قال في الرابعة وهو أولى باعتبار الاحتياط في الدماء. أما المملوك فإذا أقيم عليه 7 وزنى 8 قتل في 8، وهو القول المشهور عند العلماء. وقيل 9، هذا القول للشيخ والقاضي والعلامة وفخر المحققين ابن العلام. وقيل 9، وهو أولى أيضا احتياطا في الدماء. هذا إذا كان يزني زنى 1 وأقيم عليه الحد. لو زنى شخص 2 ثم عثر عليه وعلم أنه زنى ما شاء الله من الزنا، فهل يقام عليه الحد بعدد ما زنى؟ يقول لا، يقام عليه 1 للجميع، وفي الزنا المتكرر حد واحد، وإن كثر الزنا حد واحد فقط. لكن بعض العلماء ذهب إلى أنه لا، إذا زنى بامرأة متكرر فعليه حد واحد، إذا زنى بعدة نساء ففي هذه الحالة يتكرر الحد. قال وفي رواية أبي بصير، هذه مروية في الوسائل في المجلد 18 صفحة 392، وهي رواية ضعيفة، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة، قال: فقال إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد، فإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا. يقول، وفي رواية أبي بصير، هو طبعا المحقق نقلها بالمعنى، إن زنى بامرأة مرارا فعليه حد، وإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد. وهي هذه الرواية مطرحة لأنها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني، لأن في ضمن الرجال السند علي بن أبي حمزة البطائني وهو واقفي لم يقر بإمامة الرضا عليه السلام. ولو زنى الذمي بذمية، هنا الإمام الحاكم الشرعي له خياران: إما أنه يسلمه إلى أهل نحلته وهم يقيمون عليه الحد، لأن الزنا محرم في جميع الشرائع، وإما أنه لا يقام عليه الحد على طبق الحكم الإسلامي. قال: دفعه الإمام إلى أهل نحلته أهل ملته ليقيموا عليه الحد على معتقدهم، وإن شاء الإمام عليه السلام بما أنه في بلاد المسلمين فيكون حكمه حكم المسلمين، أقام الحد بموجب شرع الإسلام. لو أن امرأة حامل وزنت فهل يقام عليها الحد؟ لا، لأن إذا أقيم عليها الحد مثل حد الرجم أو حتى الجلد، هذا سيسبب سقوط الجنين، الجناية على الجنين، ولا يجوز إيذاء الجنين لأنه لا جناية له، فلذلك ينتظر حتى تلد. فإن كان هناك مرضع ترضع هذا الولد يقام عليها الحد، إن لم يكن مرضع إلا الأم ترضعه. يقول: ولا يقام الحد على الحامل حتى تضع حملها، طبعا الحد مطلقا جلد أو رجم، وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع. ولو وجد له كافل، لو وجد من يكفله ويقوم بإرضاعه فجاز إقامة الحد، يعني وجب المبادرة إلى إقامة الحد، لأنه كما ورد في الأخبار ليس في الحدود نظر ساعة، يعني إمهال ساعة ما في، مباشرة ويبادر إلى إقامة الحد. ويرجم المريض والمستحاضة، طبعا على حسب الظاهر أن الاستحاضة نوع مرض، أما الحيض ليس بمرض، فبالنسبة إلى المريض يرجم وإن كان مريض، لأنه على كل حال هو سيموت، سليما أو مريضا هو سيرجم وسيموت. والمستحاضة وإن كان هي في حالة مرضية هي ستموت بالرجم. ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله، إذا كان فقط عليه جلد فلا يجلد، لأن قد إذا جلد يموت، أما إذا كان لا يجب قتله مع الجلد يجلد، فإن مات كان بها، ما مات يقام عليه الحد الثاني. إن لم يجب قتله ولا رجمه، لماذا لا يجلد؟ قال: توقيا من السراية، لأنه لعل هذا يسبب له سراية الموت، سراية المرض إلى باقي أعضائه، أو زيادة المرض المسببة لموته. ويتوقع يعني ينتظر بهما البرء، فإذا برئا طبعا يقام عليهما الحد، وإن اقتضت المصلحة التعجيل كما ذكر في الحاشية، لأنه كان ميؤوسا أو مأيوسا من برئه، فإذا كان هذا ما يرجى له برء فإذا يعجل. ضرب بالضغف، طبعا هو يجلد فقط وميؤوس من برئه، ماذا يصنع؟ يترك الحد؟ لا، قال ضرب بالضغف المشتمل على العدد. يعني نأخذ عيدان مال النخل، هذا مال عذق النخل، العيدان هذه الشماريخ التي تسمى بعدد ما نريد أن نجلده، نريد أن نجلده 100، نأخذ 100 واحد ونضربه ضربة واحدة، فتحقق إقامة الحد عليه بهذا الضغط. إذا تريد تكتبوا معنى الضغط، الضغط هو قبضة من قضبان أو قضبان، يعني من عيدان، أو العثكال يعني العذق من النخل المشتمل على الشماريخ. الشماريخ نفس هذه اللي فيه العذق. قال ضرب بالضغط المشتمل على العدد وهو 100، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، المهم المجموع 100، ولا تؤخر الحائض، لأن الحائض قال ليس بمرض بخلاف الاستحاضة، ولا يسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد. لو أنه هذا جن كان سليم لما علم أنه سيقام عليه الحد، جن أو ارتد يقام عليه الحد، ولا يقام الحد في شدة الحر ولا في شدة البرد. طبعا لأن هذا يسبب يعني زيادة يعني خشية من الهلاك، خصوصا إذا كان جلد. ويتوخى به الشتاء، في الشتاء يتوخى يعني يختار وسط النهار حيث أنه معتدل الحرارة، وفي الصيف يتوخى طرفا النهار، الصباح لأن الجو نوعا ما في برودة، أو في الليل. ولا يقام الحد في أرض العدو، يعني حد الجلد لا يقام في أرض العدو، لأن هذا ربما إذا مسكنا وجلدنا في مثلا في بلاد الكفار ربما يلجأ إليهم مخافة الالتحاق بهم، يعني يأخذه الغضب الجاهل أنه يلتحق بهم ويكون كافرا مثله، بخلاف إذا في بلاد المسلمين، بعد هو في بلاد المسلمين بعد أين يذهب. ولا في الحرم، لا يقام أيضا في الحرم على من التجأ إليه، الذي التجأ إلى الحرم لا يؤخذ ويقام عليه الحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن دخله كان آمنا، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب. في المطعم والمشرب يعني يؤمر الناس أنهم لا يأكلوا لا يبيعوا لا يشتروا منه لا يعطوا لا يضيفوا، بحيث أنه تضيق به الدنيا ليخرج، فإذا خرج مسك وأقيم عليه الحد، ويقام على من أحدث موجب الحد فيه. أما إذا كان له هو في مكة، طبعا الحرم المراد منه مكة، يعني حرم مكة مو حرم المدينة، وإن كان بعض العلماء قال حتى حرم المدينة، وبعضهم ألحق به حرم الأئمة عليهم السلام. فهنا إذا كان أحدث ما يوجب الحد، يعني قتل في الحرم، يقام عليه الحد في الحرم. لأنه هتك حرمة الحرم، فإذا كان هتك حرمة الحرم لا يكون له حرمة فيؤخذ ويقام عليه الحد. أما الثاني في كيفية إيقاعه هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. سلمكم الله.